نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، تقدم لنا جملة من أحكام الأضحية، وتقدم لنا تعريف الأضحية وشروط صحتها ومتى تتعين، وتقدم لنا ما يتعلق بالعيوب المانعة من الإجزاء، وكذلك أيضاً تقدم سنية نحر الإبل قائمة وذبح البقر والغنم، وأيضاً وقت الذبح متى يبدأ ومتى ينتهي إلى آخره، وإذا فات الوقت فماذا عليه، وأنه إذا فات الوقت كما سلف لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الفوات بعذر، وإما أن يكون بغير عذر. نعم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: وسن له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة. قال: ويجوز من المتعة والقران. تقدم الكلام على هذا وذكرنا دليله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، وأمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة من اللحم وأن تجعل في قدر، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم وشرب من مرقها. قال رحمه الله تعالى: ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. قل المؤلف يجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، معنى ذلك أنه يجوز له أن يأكل الأضحية كلها، لو أكل الأضحية كلها أو أكل الهدي كله فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن يجب عليه أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم، يعني بما يسمى لحما عرفا، فيتصدق بما يسمى لحما عرفا. وحده بعض العلماء بأوقية، والأوقية تزن 40 درهما، وهذه الدراهم إذا حولتها إلى مثاقيل كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، فتساوي 28 مثقالا، والمثقال 4 ربع بالغرامات، فأنت تضرب 4 ربع بالغرام ب28 تساوي تقريبا 120 غرام ونحو ذلك، يعني يجب عليه أن يتصدق بهذا القدر، يعني 120 غراما يعني ما يقرب من 10 كيلو. المهم يجوز له أن يأكلها كلها، لكن لو أكلها كلها فإنه يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم، بما يسمى لحما، سواء كان من الأضحية أو من غيرها. قال: ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. يقول المؤلف يشترط تمليك الفقير، هذا اللحم الذي يجب أن يتصدق به وهو ما يقع عليه اسم اللحم يشترط أن يملكه الفقير. وعلى هذا لو طبخ طعاما أو لحما من لحم الأضحية أو الهدي ثم دعا الفقراء لتناوله لا يجزئ على كلام المؤلف، لأنه لا بد أن تعطيهم لحما هم يتصرفون فيه لا أن تطعمهم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يجزئ، فلا بأس لو أنه طبخ طعاما فيه من لحم الأضحية أو طبخ لحما من الأضحية ودعا إليه الفقراء وأطعمهم إياه، فإن هذا كاف بإذن الله عز وجل. قال: والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. تقدم أن له أن يأكل جميع الأضحية، لكن كما تقدم إذا أكل جميع الأضحية فإنه يجب عليه أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم. يجوز، لكن الأفضل أن يتصدق بثلثها وأن يأكل ثلثها وأن يهدي ثلثها، يعني يأكل الثلث ويتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث ويهدي لأقاربه وأصدقائه الثلث، جيران الثلث. ويدل لهذا يعني قول الإمام أحمد رحمه الله قال: أذهب إلى حديث عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن عبد الله يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله في القديم، وهو أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف، واستدلوا على ذلك بظاهر قول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير إلى آخره. فالآية ظاهرها يأكل النصف، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير إلى آخره. والأمر في هذا واسع، المهم أنه يأكل ويهدي ويتصدق وتقدم أنه لو أكلها كلها جاز، لكن يجب عليه أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم. قال: ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، يحرم أن يبيع شيئا من أضحيته، لأن هذه الأضحية خرجت لله عز وجل، وإذا كان كذلك فإن بيعه شيئا منها رجوع فيما أخرجه لله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يرجع في شيء أخرجه لله عز وجل. ويدل لهذا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. فالمهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة لما رجع إلى مكة في حجة الوداع رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم ثلاثة أيام ثم يرجع، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك، لأنه خرج لله عز وجل من مكة، ترك مكة لله عز وجل. فقال لك: لا يجوز له أن يبيع شيئا من شعرها أو جلدها، بل يتصدق بذلك. لكن رخص العلماء رحمهم الله تعالى أن يبدل الجلد، جلد الأضحية لا بأس أن يبدله بشيء من متاع البيت كالقدر والآنية ونحو ذلك، ويجوز له أن ينتفع به في البيت. يعني في البيت يجوز له إذا دبغ الجلد أن ينتفع به، ويجوز له أن يبدله بشيء من متاع البيت مما ينتفع به كقدر وآنية ونحو ذلك. قال: نعم. ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا، نعم، لا يعطي الجازر أجرته منها، لأنه إذا أعطى الجازر أجرته على جزارته من لحم الأضحية كأنه رجع في قيمة أو في أجرة الجزارة، بدلا من يعطيه نقودا أعطاه لحما مقابل جزارته، فيكون رجع في هذا القدر، وهذا لا يجوز. كما تقدم أن هذا شيء أخرجه لله عز وجل فلا يجوز له أن يرجع فيه. وأيضا يدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلالها وجلودها، وألا أعطي الجازر منها شيئا مقابل جزارته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا، قال: نحن نعطيه من عندنا. فكونه يعطى الجازر شيئا من لحم مقابل جزارته هذا لا يجوز، لأنه رجوع في هذا الجزء من اللحم، وهذا لا يجوز لأنه أخرجه لله عز وجل. قال: ويجوز، نعم، وله إعطاؤه صدقة وهدية، لا بأس أنك إذا أعطيت الجزار أجرته أن تعطيه من هذه الأضحية صدقة وهدية، صدقة إذا كان فقيرا وهدية إذا كان غنيا. قال: وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح. يقول لك المؤلف: إذا دخل العشر يحرم أن على من أراد أن يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره، وكذلك أيضا بشرته جلده. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ودليله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء أنه يكره ولا يحرم، يعني يكره أن يأخذ شيئا من شعره أو من ظفره أو من جلده حتى يذبح أضحيته. واستلوا على هذا، أن هذا قالوا بأنه لا يحرم وإنما يكره، استلوا على هذا بوروده عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الترخيص في الأخذ من الشعر ونحو ذلك. والأحوط في ذلك أن يمسك المسلم، الأحوط أن يمسك في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إذا هل هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا. فالأحوط للمسلم أن يمسك عن الأخذ من شعره أو بشرته جلده أو أظفاره حتى يضحي. وقال المؤلف رحمه الله: على من يضحي أو يضحى عنه. أما من يضحي فهذا ينهى، لكن من يضحى عنه، رب البيت الذي دفع ثمن الأضحية هذا لا يأخذ، لكن المضحى عنه وهم بقية البيت هل لهم أن يأخذوا أو ليس لهم أن يأخذوا؟ المشهور من المذهب أنه ليس لهم أن يأخذوا. والرأي الثاني في المذهب أن لهم أن يأخذوا، لأن النهي إنما ورد في المضحي دون المضحى عنه، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا المضحى عنه لا بأس أن يأخذ من شعره ومن ظفره ومن جلده، إنما التحريم متعلق بالمضحي فقط. قال: إلى الذبح، يعني يمتد التحريم أو الكراهة، قلنا بالكراهة، إلى الذبح. فإن كان عنده أكثر من أضحية، إذا كان عنده أكثر من أضحية فإنه إذا ذبح الأضحية الأولى له أن يأخذ. فلو فرض أنه سيضحي بشاتين إلى آخره، فإنه إذا ذبح الأضحية الأولى فله أن يأخذ. قال: ويسن الحلق بعده، يعني إذا ذبح قل لك المؤلف سن له أن يحلق رأسه، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: فصل في العقيقة. قال: وهي سنة في حق الأب. العقيقة في اللغة تطلق على معان منها الشاة التي تذبح، فإنها تسمى عقيقة، الشاة التي تذبح مقابل شكر الله عز وجل على نعمة الولد. وقيل أن العقيقة هو الشعر الذي يقطع في اليوم السابع من ولادة الطفل كما سيأتينا. وقيل بأن العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع، لأن هذه الشاة تقطع أوداجها عند الذبح. وأما في الاصطلاح فالعقيقة في الاصطلاح هي ما يذبح من بهيمة الأنعام شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، ما يذبح من بهيمة الأنعام شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. قال: وهي سنة، هذا قول جمهور العلماء أن العقيقة سنة، وعند الحنفية أنها مباحة، وعند الظاهرية أنها واجبة. أما الظاهرية الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحيث سمرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. وإذا كان مرتهنا ومحبوسا بعقيقته فإن فك الحبس واجب. وكذلك أيضا استدلوا بحيث سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وقوله أريقوا عنه دما هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأما الذين قالوا بأنه مباح كما هو قول الحنفية، استدلوا بحيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة قال: فكأنه كره العقوق. وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم، نعم كره هذا الاسم. ومن قال بأنها سنة استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمر في السنن: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. من أحب أن ينسك، فعلقه النبي صلى الله عليه وسلم على الإرادة والمحبة، فدل ذلك على عدم الوجوب. ويظهر والله أعلم أنها سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. واسمها نسيكة، هي تسمى هذه الذبيحة تسمى بالنسيكة، ويجوز أن تسمى بالعقيقة، يعني يجوز أن تسمى بالعقيقة لورود ذلك في الأحاديث كحديث سمرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. فيجوز أن تسمى بالعقيقة، لكن لا يغلب يعني كيف الجمع بين ما ورد من التسمية من تسمية عقيقة وما ورد من النهي عن هذا الاسم. نقول الأصل أن تسمى نسيكة، ولو سميت في بعض الأحيان عقيقة فلا بأس، لكن بشرط ألا يغلب هذا الاسم على الاسم الوارد الشرعي. الاسم الوارد الشرعي نسيكة، ولا بأس أن تسمى بعقيقة، لكن لا يغلب هذا الاسم على الاسم الشرعي نسيكة. فلو سميت في بعض الأحيان عقيقة فلا بأس، ويكون في أكثر الأحيان تسمى بنسيكة. قال: في حق الأب، يعني يقول بأنها سنة في حق الأب. وعلى هذا المخاطب بذبح العقيقة هو الأب، هو المخاطب. وعلى هذا له أن يمنع أحدا من أن يذبح عن ولده إذا كان يريد أن يذبح، لكن لو أنه ترك الذبح، هذا الأب ترك الذبح تهاونا أو مثلا فقرا أو زهدا في السنة ونحو ذلك، فلغيره أن يذبح. الولد له أن يذبح عن نفسه أو أن يذبح عنه الجد أو الأم إلى آخره. هي في حقه، هي سنة في حقه إذا أراد أن يذبح. أما إذا لم يرد أن يذبح فإن لغيره أن يقوم بهذه السنة. قال: ولو معسرا، قال الإمام أحمد رحمه الله: يقترض ويخلف الله عز وجل، أو أرجو أن يخلف الله عز وجل عليه، يعني للقيام بهذه السنية. حتى ولو كان معسر، لو كان فقيرا ليس عنده شيء، الإمام أحمد رحمه الله يقول: يقترض وأرجو أن يخلف الله عز وجل عليه، لأنه قام بهذه السنة، ولأنها سنة مؤكدة. وأيضا ما جاء في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني أنه محبوس بعقيقته. واختلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته، فقيل بأنه مرتهن عن الشفاعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لكن هذا الكلام نظره ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود. وقيل بأنه منحبس عن خير يراد به، منحبس أو محبوس عن خير يراد به. وقيل بأنه مرتهن بعقيقته، يعني أنه أن العقيقة تفك رهانه أو حبسه عن الشياطين ونحو ذلك. والأقرب والله أعلم، وقيل بأنه محبوس عن الانشراح والانطلاق، والذي يظهر والله أعلم أنه كما أن معنى قوله مرتهن بعقيقته يعني أنه محبوس عن خير يراد به، فإذا ذبحت هذه العقيقة فإن ذلك يكون سببا لخير يراد به، والله أعلم. قال رحمه الله: فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات، كما جاء ذلك في حديث أم كرز الكعبية رضي الله تعالى عنها، وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولو أنه ذبح شاتا عن الغلام عن الذكر فإن هذا كاف، لأن الارتهان يحصل ب أو لأن الفدى يحصل بنفس واحدة، إذ إن العقيقة فداء للمولود، وفداء النفس يحصل بنفس. نعم. قال: ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. يعني كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن العقيقة تجزئ فيها البدنة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، ودليلهم على ذلك أن البدنة أن البدنة معتبرة أو جائزة في الأضحية وجائزة في الهدي لورود النصوص بذلك، وإذا جازت في الهدي والأضحية أيضا جازت في العقيقة، ولأن المقصود من العقيقة هو فداء الطفل بنفس أخرى، وهذا يحصل في البدنة، فإذا ذبحت بدنة عن هذا الطفل أو هذا المولود هنا حصل الآن الفداء، فقالوا بأنها مجزئة، ولأن البدنة أيضا أكثر لحما وأنفع للفقراء. وذهب بعض العلماء بأن البدنة لا تجزئ، والبقرة أيضا لا تجزئ في العقيقة، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشاة عن الغلام، كما حيث أم كرز الكعبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات، وغير ذلك. النبي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والذي يظهر والله أعلم هو الرأي الأول، وأن البدنة تجزئ والبقرة تجزئ لما ذكروا من الدليل، وأيضا يؤيد ذلك كما تقدم أن الفداء يحصل بالبدنة، وأيضا لحديث سلمان بن عامر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريق عنه دما وأميط عنه الأذى، وإراقة الدم يحصل هذا بذبح البدنة والبقرة. قال: ولا تجزئ إلا كاملة، يعني لا يجزئ التشريك في البدنة، الأضحية يجزئ فيها التشريك، يجوز فيها التشريك، يعني يشترك سبعة أبيات في بدنة أو بقرة، هذا جائز ولا بأس به. لكن لو أنه ذبح البدنة عن ولدين، عن ذكرين أو عن ذكرين وجاريتين إلى آخره، فإن هذا لا يجزئ. البدنة والبقرة لا تجزئ إلا عن مولود واحد، لا يجزئ فيها التشريك، وهذا من الفروق بين الأضحية والعقيقة. وذلك أن العقيقة فداء للمولود، ولا يكون فداء نفس لنفسين، وإنما يكون فداء نفس لنفس واحدة. فنقول بأن أن البدنة لا يجزئ فيها التشريك في باب العقيقة بخلاف الأضحية. قال رحمه الله تعالى: والسنة ذبحها في يوم سابع ولادته، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. المؤلف رحمه الله السنة أن تذبح في اليوم السابع لحي سمرة رضي الله تعالى عنه، تذبح يوم سابعه. وهل هذا على سبيل الوجوب أو هو على سبيل الاستحباب؟ جمهور العلماء على أنه على سبيل الاستحباب، وعلى هذا لو ذبحها قبل السابع أو ذبحها بعد السابع فإن هذا مجزئ. وعند الإمام مالك والحسن البصري أن هذا على سبيل وجوب، وأنه يجب أن تذبح في اليوم السابع. والصواب لحديث سمرة تذبح عنه يوم سابعه، والصواب أنه على سبيل الاستحباب وأنه لا يجب أن تذبح في اليوم السابع. وذلك أن السبب لا يزال موجودا، لأن العقيقة هي شكر الله عز وجل على نعمة الولد، وهذا السبب لا يزال موجودا، يعني نعمة الولد لا تزال موجودة من حين الولادة إلى ما بعد اليوم السابع، السبب لا يزال موجودا. وأيضا ورد عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها، فالصواب في ذلك أن ذبحها بعد السابع أو قبل السابع أنه مجزئ، لأن السبب لا يزال قائما وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد. فالنعمة موجودة قبل السابع وبعد السابع، وأنت مخاطب بالشكر قبل السابع وبعد السابع. وهل يحسب يوم، هل يحسب يوم الولادة أو نقول بأن يوم الولادة لا يحسب؟ نعم، الإمام مالك رحمه الله يقول لا يحسب يوم الولادة، وجمهور العلماء على أنه يحسب يوم الولادة. وعلى هذا إذا ولد في يوم السبت فإن الذبح يكون متى؟ في يوم الجمعة، يعني يوم السبت حسبه، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعاء، الخميس، الجمعة إذا ولد نهارا. وإذا ولد يوم الأحد فإن الذبح يكون في يوم السبت، وهكذا. وإن ولد ليلا يعني بعد غروب الشمس فإن اليوم لا يحسب. فلو ولد بعد غروب الشمس من يوم الجمعة فإنك تذبح في يوم السبت. نعم، تذبح في يوم الجمعة. إذا ولد بعد غروب الشمس من يوم السبت، يوم السبت لا يحسب، فتذبح في يوم السبت. قال فإن فات ففي 14، هذا على سبيل الاستحباب، يعني لو فات اليوم السابع ولم يذبح فيه فإنه يذبح في اليوم 14، فإن فات فإنه يذبح في اليوم 21. وهذا ورد في حديث بريدة مرفوعا وهو ضعيف لا يثبت، لكنه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع. نعم، قال فإن فات ففي 21 ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. الأسابيع يقول لك المؤلف إذا فات اليوم 21 اذبح في أي وقت، والأفضل كما سلف أن يذبح في اليوم السابع، لأن هذا هو الذي دلله حديث سمرة رضي الله تعالى عنه. والحكمة من الذبح في اليوم السابع التفاؤل بسلامة الولد، لأنه إذا ذبح في اليوم السابع هنا يعني يجتمع شكران، شكران، الشكر الأول نعمة الولد، والشكر الثاني السلامة، لأنه مرت عليه أيام الدنيا السبعة، فإذا مرت عليه أيام الدنيا السبعة هنا يتفاءل أيضا بسلامة الولد، لأن الولد أو المولود حين يولد لا يزال ضعيفا، قد تعتريه الأمراض، الآفات، إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وكره لطخه من دمها. نعم، يكره أن يلطخ بشيء من دم العقيقة، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية، ثم بعد ذلك جاء الإسلام. يعني أهل الجاهلية العرب قبل الإسلام كانوا يلطخون المولود بشيء من دم العقيقة. ثم بعد ذلك جاء الإسلام وشرع ما يتعلق بحلق الرأس كما سيأتينا بالنسبة للذكر. قال: ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى. أما الإقامة فهذا ضعيف لا يثبت، الإقامة هذه لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الأذان في اليسرى الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وإن حسنه بعض أهل العلم، لكن يظهر والله أعلم أنه لا ينتهض للحجية. وعلى هذا إذا لم يثبت الحديث الوارد في هذا، نعم، إذا لم يثبت فإنه لا يشرع. وهذا هو الموضع، نعم، هذا هو الموضع، نعم، نعم، هذا هو الموضع الذي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب للنساء فيه الأذان، فقالوا يستحب للقابلة وهي التي تولد، يستحب إذا ولد المولود أن يؤذن في أذنه بناء على ثبوت الحديث تقوم به القابلة مباشرة. قال رحمه الله: ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. يعني يحلق رأسه، لحيث سلمان بن عامر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، أميطوا عنه الأذى. وأيضا يتصدق بوزنه، أيضا هذا حديث علي في الترمذي، دليل حديث علي في الترمذي، نعم، وله شواهد يتقوى بها. فضة، يعني يوزن هذا الشعر كم يساوي، قال إذا كان يساوي يعني وزنه يساوي غراما أو غرامين، الغرام الآن رخيص، يعني غرام الفضة يمكنه بريالين وثلاثة ريال، يتصدق بوزن هذا الشعر من الفضة أو قيمة الفضة بالعملة أو بعملة البلد الذي يكون أو بعملة البلد الذي ولد فيها هذا المولود، نعم. وإذا لم يتمكن من حلقه، لأن بعض المولودين قد يكون شعره خفيفا ولا يتمكن من حلقه، فهذا قال بعض العلماء لو تصدق، يعني قدر كم وزن الفضة، كم وزن الشعر، وتصدق بقيمة بوزنه لكان حسنا. قال: ويسمى فيه، يعني يسمى في اليوم السابع، لحديث سمرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويسمى فيه، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فقال: ولد لي الليلة ولد، وقال سميته باسم أبي إبراهيم. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه قبل اليوم السابع، نعم، سماه قبل اليوم السابع. ولهذا قال بعض العلماء بأن الأمر واسع، الأمر واسع. وفصل بعض العلماء، يعني يقول بأن الأمر واسع من حين الولادة إلى اليوم السابع، هذا كله محل التسمية. وقال بعض العلماء بالتفصيل، قال: إن هيأ اسما قبل الولادة يسميه حين الولادة، وإن لم يهيئ اسما فإنه ينتظر إلى اليوم السابع. نعم، جمعا بين الحديث الواردة، قال: إن هيأ اسما قبل الولادة سماه حين الولادة، وإن لم يهيئ اسما حتى ولد فإنه ينتظر حتى اليوم السابع. قال رحمه الله تعالى: وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم، أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. من حق المولود على والده أن يحسن اسمه، هذا من حقه. والتسمية أو تسمية المولود لها مراتب. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى التسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن، التسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن، وهذه المرتبة هي أعلى المراتب، أعلى المراتب التسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن. ويدل لهذا حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية كل اسم معبد لله عز وجل، كعبد العزيز، عبد الرؤوف، عبد الخالق إلى آخره، كل اسم معبد لله عز وجل، لما تقدم من الحديث عبد الله وعبد الرحمن. فإنما كان هذان الاسمان هما أحب الأسماء إلى الله عز وجل لما فيهما من التعبيد لله عز وجل. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة التسمي بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، التسمي بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة التسمي بأسماء الصالحين، نعم التسمي بأسماء الصالحين، كما جاء في حديث المغيرة في صحيح البخاري قال: كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين من قبلهم، نعم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم، والصالحين قبلهم. المرتبة الخامسة وذلك كالتسمي بأسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسائر الصالحين من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المرتبة الرابعة المرتبة الخامسة ما حمل شرطين، يعني أن يكون الاسم وصفا يحمل شرطين أو يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون حسن المعنى، والشرط الثاني أن يكون سليما من جهة اللغة، يعني سلامة اللغة وحسن المعنى، فلا بد أن يتوفر فيه هذان الشرطان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الاسم له أثر على المسمى، الاسم له أثر على المسمى، ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم غير كثيرا من الأسماء لأن الاسم له أثر على المسمى، أثر في توجهه وأخلاقه ونحو ذلك. وإنك تأسف اليوم تجد أن بعض الأسماء تحمل أسماء أو تحمل معاني رخوة أو معاني فيها نعم أو يكون فيها شيء من التشبه بأهل الفسق أو أهل الكفر أو نحو ذلك، وخصوصا ما يتعلق بأسماء الإناث. الاسم حق للولد أو تخير الاسم هذا حق للولد على والده، وهذه مراتب التسمي كما سلف. ولأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم فينبغي أن يكون الاسم حسنا أيضا. قال لا، قال وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح، وهذا بالاتفاق، وقد ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى اتفاقا. فيحرم التسمي باسم عبد الله وعبد النبي أو عبد المسيح هذا بالاتفاق، نعم. لكن ابن حزم رحمه الله تعالى لما حكى الاتفاق استثنى عبد المطلب، قال لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والجواب عن هذا سهل، قل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل الإخبار وليس على سبيل الإنشاء أو الإقرار. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الإنشاء أو الإقرار، وإنما هو على سبيل الإخبار، والخبر أوسع من الإنشاء. قال رحمه الله وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور. لم يقول لك المؤلف رحمه الله تكره التسمية بهذه الأسماء لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين غلامك يسارا ولا نجاحا ولا لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح ولا أفلح، فإنه يقال أثم هو، فيقال لا. يعني هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأسماء؟ قال لا تسمين غلامك يسارا ولا نجاحا ولا أفلح وكذلك أيضا رباحا، فإنه يقال ثم هنا، يعني يسأل هل يسار هنا؟ فيقال لا هنا، فيكون فيه نوع من عدم التفاؤل بيسر الأمور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأسماء. ومثل ذلك أيضا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة، غيره النبي عليه الصلاة والسلام. ويظهر والله أعلم أن هذه أن هذا النهي إنما هو إذا قصد الوصف، يعني إذا كان الوصف مقصودا. أما إذا كان مجرد وصف دون أن يكون المعنى الذي يحمله هذا الوصف لا يكون مقصودا فإن هذا جائز، تزول الكراهة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غير مثل هذه الأشياء، يظهر والله أعلم أن المعاني التي تحملها مقصودة، وحينئذ غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فهناك بعض الأسماء التي تحمل أوصاف تزكية ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث، فإنه يقال أثم هو فيقال لا، أو يقول بأن يقال بأن المعنى الذي يحمله هذا اللفظ يقصد يكون مقصودا. فأما إذا كان مجرد لفظ مثل صالح هذا يحمل معنى تزكية، ومع ذلك اسم نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي السلف من اسمه صالح إلى آخره. فهنا إذا كان المعنى ليس مقصودا وإنما هو مجرد لفظ فإن هذا جائز ولا بأس به، أو يقال بأن النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التنزيه. قال رحمه الله لا بأسماء الملائكة والأنبياء، لا يكره تسمي بأسماء الملائكة ولا يكره بأسماء التسمي بأسماء الأنبياء، لما تقدم من حديث المغيرة أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم. قال رحمه الله وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى. يعني لو كان اليوم السابع هو يوم عيد النحر، فهل يجزئ أن يذبح شاة عن الأضحية والعقيقة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يجزئ، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه لا يجزئ، لأن كل منهما عبادة مقصودة لذاتها. كل من الأضحية والعقيقة عبادة مقصودة لذاتها فلا يجزئ، فلا بد أن يذبح أضحية مستقلة وكذلك أيضا عقيقة مستقلة. أما أن يذبح شاة يقصد بها الأضحية والعقيقة فإن هذا لا يجزي، لا تداخل هنا، لا تداخل، لأن القاعدة في تداخل العبادات أنه متى القاعدة في تداخل العبادات أنه متى كانت العبادة مقصودة لذاتها، أو نقول إذا كانت كل من العبادات أو العبادتين مقصودة لذاتها فإنه لا تداخل. أما إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدوه، بالغ في قتال عدوه. وأما في الاصطلاح فهو قتال الكفار لتكون كلمة الله العليا. في الاصطلاح هو الجهاد هو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. والأصل في الجهاد الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالأدلة في ذلك كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والسنة كثير. نعم، السنة الأدلة في ذلك كثير، وسيأتينا إن شاء الله في ثنايا المسائل شيء من الأدلة، والإجماع قائم على ذلك. قال رحمه الله: وهو فرض كفاية. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن الجهاد فرض كفاية. فرض لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وكفاية على وجه الكفاية لأن المقصود هو تحصيل العمل. سبق أن أشرنا إلى الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين يلاحظ فيه العامل، وأما فرض الكفاية فالملاحظ فيه العمل. هنا الملاحظ هنا العمل، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الجهاد فرض كفاية، لكنه يتعين، يعني يكون فرض عين في بعض المواضع كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. ويدل لذلك أنه فرض كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم في المدينة، هو وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مما يدل على أنه ليس فرض عين. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال رحمه الله: ويسن مع قيام من يكفي به، يعني إذا قام به من يكفي فإنه يكون في حق الباقين سنة. وحينئذ يكون التطوع به سنة، لما يترتب عليه من فضل عظيم وأجر كبير. قال: ولا يجب إلا على ذكر. هنا شروط وجوب الجهاد: الشرط الأول الذكورة، وعلى هذا الأنثى لا يجب عليها الجهاد بالإجماع، يعني بالإجماع أن الأنثى لا يجب عليها الإجماع. قال حر، يعني هذا الشرط الثاني، أن يكون حرا، لأن الرقيق مال، الرقيق مال، والجهاد يحتاج إلى الكلفة المالية والبدنية، والرقيق مال لا يملك، وعلى هذا لا يجب عليه الجهاد. وسبق أن ذكرنا قاعدة لكنها تتعلق بالعبادات البدنية المحضة، وأن الأصل تساوي الأحرار والأرقى فيها، لكن الجهاد مركب من المال والبدن، وحينئذ الحرية شرط لأن الرقيق مال لا يملك، وإذا كان كذلك فإنه غير مستطيع. قال مسلم، هذا الشرط الثالث، أن يكون مسلما، لأن الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة ومكلف، لأن الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة ومكلفا بها، إلا أنه لا يخاطب خطاب أداء. سبق أن أشرنا إلى أن الكافر يتوجه إليه خطابان، الخطاب الأول خطاب التكليف وهو مكلف، والخطاب الثاني خطاب الأداء وهو غير مكلف به لأنه فاقد الأصل وهو التوحيد. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا الشرط بالإجماع، يعني هذا اشترط بالإجماع. قال مكلف، هذا الشرط الرابع، أن يكون مكلف، أن يعني يكون بالغا عاقلا، وعلى هذا غير المكلف لا يجب عليه الجهاد. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 فلم يجزني في المقاتلة، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازني في المقاتلة. فيشترط أن يكون مكلفا، أن يكون بالغا عاقلا، والمجنون فاقد العقل هنا لا يملك آلة الجهاد، إن الجهاد يحتاج إلى عقل ودراية وعلم إلى آخره. قال صحيح، يقول لك المؤلف رحمه الله أن يكون صحيحا، وعلى هذا إذا كان مريضا فإنه لا يجب عليه الجهاد، وهذا هو الشرط السادس. ويدل لذلك قول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فيشترط أن يكون صحيحا. كذلك أيضا أن صحيح واجد من المال ما يكفيه، نعم. ويدل لذلك هذا الشرط السابع، أن يكون عنده من المال ما يكفيه، عنده من المال ما يكفيه، لأن الجهاد يحتاج إلى المال. ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، فالذي لا يجد ما ينفق هذا لا يجب عليه الجهاد، وقد نفى الله عز وجل عنه الحرج. قال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، لا بد من الكلفة المالية لما تقدم من قول الله عز وجل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. وهنا اشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون صحيحا. أيضا من الشروط العلم بأساليب القتال, لأنه إذا كان يجهل أساليب القتال فإنه داخل في العاجز, وقد يضر أكثر مما ينفع. فيشترط أن يكون عالما بأساليب القتال. قال رحمه الله تعالى أيضا بقي من الشروط سيشير إليها المؤلف رحمه الله تعالى. قال وسن تشييع الغازي لا تلقيه, يعني إذا خرج الغازي للجهاد يسن أن يشيع, بمعنى أن يخرج معه إلى أطراف البلد. ويدل لهذا فعل علي رضي الله تعالى عنه, فإن عليا رضي الله تعالى عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك. قال لا تلقيه, يعني لا يتلقى, يعني يقول لك بأن الغازي لا يتلقى, يشيع ولا يتلقى, وإنما لا يتلقى يقول لأن التلقي تهنئة له بالسلامة من الشهادة, والشهادة هذه فوز, وحينئذ إذا تلقيته كأنك تهني بالسلامة من الشهادة, والشهادة هذه فوز ونعمة من الله عز وجل. قال وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل. والمؤلف رحمه الله بأن أفضل ما يتطوع به من العبادات البدنية, يعني من العبادات البدنية ما هي أفضل التطوعات؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن أفضل التطوعات هو الجهاد في سبيل الله. الشافعي يرى أن أفضل التطوعات هو الصلاة. أبو حنيفة يرى أن أفضل التطوعات هو العلم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كل استدل, يعني الذين قالوا بأن أفضل التطوعات كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى استدلوا على هذا بالأدلة المتواترة في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله عز وجل. الذين قالوا بأن أفضل التطوعات هو الصلاة استدلوا بالأدلة المتواترة في فضل الصلاة والأجر العظيم المرتب عليها. وكذلك أيضا من استدل بالعلم وفضل العلم قال استدل بأن بالأدلة المتواترة فيما يتعلق بفضل العلم وفضل تعلمه وتعليمه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن هذا يختلف باختلاف الناس, ولهذا تنوعت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال إلى آخره, تجد أن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف, وذلك باختلاف السائل. وعلى هذا صواب في هذه المسألة أن يقال بأن هذا يختلف باختلاف الناس, وأن من الناس من يكون الجهاد أفضل في حقه, ومن الناس من يكون العلم أفضل في حقه, ومن الناس من تكون الصلاة أفضل في حقه. قال وغزو البحر أفضل, يعني غزو البحر أفضل لأن الخوف في البحر أشد من البر, ولأن الإقدام على غزو البحر
أقل من الإقدام على أو الغزو في البر. ويدل لهذا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والرباط هو ملازمة موضع المخافة من بلاد المسلمين، ورتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم، موضع المخافة من بلاد المسلمين وما يكون على حدود البلاد الإسلامية. هذا ملازمة هذا المكان موضع المخافة، رباط يوم هذا في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم للرباط لكونه موضع مخافة. فمثله أيضا ما يتعلق بغزو البحر لكونه موضع مخافة. قال رحمه الله: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. نعم، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى الدين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ويلحق بذلك ما يتعلق بمظالم العباد، لأن حقوق الآدميين، يعني حقوق الآدميين كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، مبنية على المشاحة، وهذا يدلك على عظم حق الآدمي، وأن المسلم عليه أن يحترز من التعدي على بدنه أو ماله أو عرضه، لأن الشهادة مع عظيم أجرها وكبير ثوابها لا تكفر هذه المظالم ولا تكفر الديون. قال: ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. هذا الشرط الثامن من شروط الوجوب، أنه إذا كان مدينا فإنه لا يتطوع به إلا بإذن غريمه. واستدلوا على هذا، وهنا قال المؤلف: مدين لا وفاء له. وبهذا هذا يقال بأن من عليه دين أنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يخلف وفاء، يعني عنده من المال ما يوفي الدين الذي عليه، فهذا له أن يخرج. القسم الثاني: مدين لا وفاء له، هذا قال المؤلف رحمه الله ليس له أن يخرج. ويدل لهذا، استدل على هذا بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. والرأي الثاني أنه إذا كان لا وفاء له فإن هذا لا يمنع من الجهاد. واستدلوا على هذا بأنه معسر، ويدل لهذا قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإذا كان معسرا فإنه ينظر، الواجب أنه ينظر. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الشهادة لا تكفر، أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين، ولا يلزم من ذلك أن يمنع من عليه دين لا يجد وفاء أن يمنع من الجهاد. وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى. وأطال الشوكاني رحمه الله تعالى في تقريره في كتابه نيل الأوطار، قال رحمه الله تعالى: ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. هذا الشرط الثامن: إذن الوالدين. ويدل لذلك ما في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال ففيهما فجاهد. وهذا باتفاق الأئمة. نعم هذا باتفاق الأئمة أنه يشترط إذن الوالدين. وقال المؤلف رحمه الله حر مسلم. هذا ما ذهب إليه. اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون الوالد حرا، واشترط أيضا أن يكون مسلما. وعلى هذا إذا كان غير مسلم فإنه لا يستأذنه، وهذا صواب. إذا كان غير مسلم لا يستأذنه، لأن كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجاهدون وكان آباؤهم على الكفر، فلا يشترط أن يكون الأب نعم يشترط أن يكون الأب مسلما الذي يستأذن. أما إذا كان غير مسلم فإنه لا حق له في الإذن. أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاهد وأبوه على الجاهلية، ومع ذلك لم يحفظ أنه استأذنه، لأن إسلام والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إنما جاء متأخرا. وقول المؤلف رحمه الله حر أيضا يؤخذ من هذا أنه لو كان والده رقيقا أنه لا حق في استئذانه، والصواب في ذلك الرأي الثاني، وأنه لا فرق بين الحر والرقيق، لا فرق بين الحر والرقيق، وأن الاستئذان كما يكون للحر أيضا يكون للرقيق. وسبق أن تكلمنا على هذه. قال رحمه الله تعالى ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد. قل المؤلف رحمه الله الرباط، قل بأنه سنة، والرباط هو ملازمة موضع المخافة من بلاد المسلمين، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر.